أهلا وسهلا فيكم ببرنامج صوت العرب كندا، معكم لارا كعفراني وعم تسمعونا على إذاعة سي جي لو 1690 اي ام. اليوم أول حلقة من برنامجنا يلي رح نحكي فيه عن حياة العرب بمونتريال، وكل حلقة رح ينضم إلنا ضيف مميز. بهيدا البرنامج بدنا صوتكم يكون مسموع، وبدنا نناقش مواضيع الهجرة، الصعوبات يلي واجهتوها، طموحاتكم ومشاريعكم، وبتمنى من خلال صوت العرب كندا نقدر نتقرب من بعض ونتعلم من تجارب الضيوف يلي رح يكونوا معنا بالحلقات الجاية. اليوم معنا ضيفة بتشتغل باستمرار على تطوير حالها وبتسعى دايماً إنه تحقق أهدافها. على عمر صغير اكتشفت موهبة الرسم، ومن بعدها درست هندسة بالجامعة. من كم شهر عملت معرض بتعبر فيه عن سر الحياة. معنا الفنانة الموهوبة والطموحة نادين كعفراني. مرحبا نادين.
مرحبا، بيسعدني أن أكون معك اليوم بالبرنامج، وكتير عندي شوق للأسئلة اللي رح تنطرح وللنقاشات اللي رح نناقشها.
أنا سعيد كتير أنه أنت رح تكوني أول ضيفة معنا بأول حلقة من صوت العرب كندا. رح بلش هيد الحلقة بالقول يلي بيقول: تترك وطنك فقط حين لا يترك لك الوطن مجالا للبقاء. انت وعائلتك نادين هجرتوا من لبنان على كندا بال2015، شو كان الدافع انه تتركوا كل شيء وتبلشوا حياة جديدة بكندا؟
الدافع كان مثل دافع أي إنسان بيترك بلده، ومثل أي إنسان بيترك لبنان هلأ، إنه ما كان في أبداً حل تاني للبقاء. ما كان في فرص، ما كان في أمان، ما كان في مستقبل. كان المستقبل دايماً غامض، دايماً في صورة سوداء، بس واحد يفكر شو بده يعمل بعدين، أو وين رح يصير، أو دراسته بالجامعة وين رح يستثمرها. فتركنا لنلاقي أمل، لنلاقي حياة أفضل، لنلاقي استقرار، وأكيد لنلاقي أمان.
على شو كنت عم بتفتشي بكندا ما قدرتي ولا مرة تلاقيه بلبنان؟
أهم شيء عامل الأمان. السنة اللي هجرنا فيها كان عم بيصير في كتير انفجارات، وكان دايما وين ما تمشي في خطر عليك بأي وقت إنه يصير معك أي شيء سيء. فالواحد لما يعيش بهيدي الحالة أكيد بيكون عم بيدور إنه يقعد بمنطقة، ما يكون أبدا عم بيفكر إذا أنا بكرة ممكن أكون عايشة أو ميتة. فهيدي أول نقطة. وأكيد تاني نقطة إنه أي حدا بعمر العشرين أو تحت العشرين، مخرج جديد من المدرسة وبده يبلش مرحلة الجامعة، بيكون عم يفكر أنا كيف بدي أبني مستقبلي، كيف بدي استمر بدراستي، وين رح أوصل، كيف الفرص اللي رح لاقيها، الأبواب رح تنفتح لي ولا ما رح تنفتح لي. للأسف بلبنان يعني حتى ما كان في باب، يعني كل الأبواب مقفلة، والشباب كلياتهم يلي دارس عم بيطلع، ويلي بده يبلش دراسة كمان عم بيطلع ليأسس حاله برا. فكمان الفرص العلمية والفرص الشغل بتلعب دور كتير كبير بهجرة الشباب، خصوصي بالفئة العمرية بين 20 و30 سنة.
مع الأسف لبنان بهيدا الحالة اللي هو فيها، الحالة الاقتصادية والسياسية السيئة، أكيد ما حيكون في فرص ولا حتى أمل للشباب إنه يبنوا مستقبلهم. بدي أعرف نادين، أول ما وصلتي على كندا في شي معين تتذكري لفت لك نظرك؟
أكيد لفت لي نظري الهدوء، الجمال، طبعا بلد كتير حلو ورائع، الطبيعة كتير حلوة. بتذكر وصلت بشهر 8، كان وبشهر 8 بيكون الطقس كتير حلو، تعرفت على جمال الطبيعة، تعرفت كمان على الناس اللي كتير هادية. لقيت إنه الناس هيك رايقة وهادية وبتحكي مع العالم، ما بيكون في هيك أي تشنج، لأنه نحن معودين إنه دايما بس نقعد مع ناس بلبنان نلاقي في تشنج كتير، وفي كتير هموم، وفي كتير بيشكوا، وكتير بيحكوا عن السياسة، وكتير بيحكوا عن الأشياء السلبية. فحسيت انه لا، ما عم بسمع كل هيدا الاحاديث والحكي. حسيت انه في رواق، حسيت انه في واحد يفكر بشي تاني. فهيدا كمان كان شي لفت لي كتير نظري.
خفتي إنه ما تقدري تتأقلمي، إنه ما تقدري تندمجي بالمجتمع؟
لا أبدا، ما كان في هيك خوف. دايما بفكر إنه كلبنانية وكحدا ضلوا ينتقل من بلد للتاني لحتى يلاقي أشياء ما بيلاقيها ببلده، أكيد عامل التأقلم كتير بيكون سهل، لأنه بس تكوني عم بتروحي من شيء أسوأ لأفضل بتحسي حالك إنه أكيد تتأقلمي بطريقة أسهل وأحسن، لأنه ما عم بتروحي من شيء كتير حلو لشيء سيء وما قادرة تتأقلمي مع الشيء السيء. فكان في كتير عوامل بتخليني أحس إنه التأقلم سهل، مع إنه أكيد 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 بيكون في كتير تحديات كبيرة بس يكون واحد وصل على بلد جديد. وقد ما تكون في فرص وقد ما يكون في باب مفتوحة قدامك، إذا أنت ما بتتعب كتير كتير على حالك ولا باب بيكون مفتوح لحاله، أنت بدك تلاقي المفاتيح، أنت بدك تاخدي المفتاح وتفتح الباب، أنت بدك تسهري، بدك تتعبي، بدك تلاقي ناس حواليكي تكون بمجالك أو بتفكيرك. فما في شيء بيجي أكيد بالسهل، وأكيد تحديات كبيرة كانت كمان.
قلتي إنه واجهتي تحديات كبيرة وما في شيء إجا بالسهل. هلأ لما أول ما تروحي على بلد جديد خصوصي بكندا، بكتير حالات الشهادة الجامعية من برا ما بتتعدل، وإنت كان عندك لما جيتي شهادة جامعية، ومعروف إنه ناس كتير بترجع بتعيد مواد درسيتها قبل لحتى يقدروا يعدلوا يفوتوا على الجامعات يلاقوا شغل. فإنت كيف كانت هيديك الفترة من حياتك لما فجأة اكتشفت إنه ما عندك حل إلا أنه تعيدي كل شيء؟
الموقف اللي أنا عشته عاشوه كتير ناس مثلي أكيد. يعني مجرد ما تصل على المطار بموريال مثلا تطلع بالتاكسي، تقريبا يعني يمكن 70% من يعني الأوقات اللي طلعت فيها بتاكسي كان شوفير التاكسي دكتور طبيب. يعني أكيد تجربتي قدام هيك تجارب كتير سهلة، بس طبعا المرحلة اللي مرقت فيها بلشت قبل ما أوصل على مونريال. يعني مرحلة البحث عن الجامعة اللي بدي أدرس فيها أو اللي بدي أكفي فيها، وتقريبا كانت 3 سنين قبل وصولي، هي الفترة اللي كانت عم بتحضر فيها أوراق الهجرة. فبهديك الفترة كنت أنا أكيد طالبة جامعية، وكنت مفكرة إنه رح يكون في متابعة، إنه من محل ما رح أكون موقفة أو رح يكون في مثل محل ما وقفت رح كفي، بس أكيد ما كان في هيك شيء، خصوصا بكيبك إنه في مرحلة الانتقال من المدرسة للجامعة يلي هي السجاب. فهيدا الشيء أكيد بيفقد له كتير ناس بلبنان، وأكيد في كتير مواد بتكون ناقصة، وأكيد السيستم غير. وطبعا يعني قالوا لي إنه لازم ترجعي لمرحلة ما قبل السجاب، يعني عشوائي إنه مدرسة، وأنا كنت مرحلة إنه مسجلة ماجستير. فطبعا يعني تسكرت كتير بواب بوجهي، وطبعا مرقت بفترة فكرت فيها إنه يعني رح ياخد معي الموضوع كتير وقت لحتى أرجع لورا ولأقدم لقدام. بس الشغلة الحلوة بموريال أو بكيبيك أو بكندا إجمالا إنه كل المجالات يعني إلها بالجامعة أو غير الجامعة إلها بروجراماتها. في بروجرامات كتير للهندسة أو غير الهندسة، بيقدر الواحد يدرس فرع صغير بالهندسة مثلا سنتين، بيقدر الواحد كمان يرجع ينقي إنه يعمل سنة فريشمان ويرجع يكفي من هونيك أكيد يبلش من جديد. فكان عندي عدة خيارات، وبعد بحث طويل لقيت الخيار المناسب لإلي ودرست هندسة معمارية مستدامة بالكولج وتخرجت، ومن بعدها اشتغلت.
من بعد الفاصل رح نحكي أكتر عن تجربتك بالشغل، ورح نحكي أكتر عن أول سنة إلك بكندا. هلأ رح نوقف لفاصل صغير، خلوكن عم تسمعونا على إذاعة سي جيلو 1690 AM، ومنشوفكن بعد فترة قصيرة. عم تسمعونا هلأ على إذاعة سي جيلو 1690 AM، وقبل الفاصل كنا عم نحكي مع نادين عن الصعوبات يلي واجهتها بأول سنة إلها بكندا. هلأ رح نسألك أكتر نادين عن أول سنة إلك بكندا، كيف كانت أول شتوية إلك؟
أول شتوية إلي كانت يعني فيني أقول إنه كنت متوقعة، كنت حاطة حالي بالجو، وكنت يعني محضرة شوي نفسيا إنه رح يكون في شي غير أو شتوية قاسية. بس إذا بذكر موقف إني زحطت أكيد، يعني مرة كنت ماشية تقريبا مشي شي تلت ساعة ورجع على البيت، وكنت مضطرة أمشي هذه المسافة. كان في وقتها جليد، يعني هي بس يكون في تلج وتشتي بيصير الأرض جليد، فضليتني كل الوقت عم قاوم عم قاوم ومشي على مهلي لا وصلت على بوابة البيت. يعني أنا وعم فوت من الباب وعم أقول يي الحمد لله إنه ما صار لي شي، ما زحطت وصلت بالسلامة. أنا وعم بفتح الباب زحطت قدام الباب، فإنه هيدا من المواقف اللي بتذكر إنه إيه زحطت، وأكيد صارت كذا مرة إنه واحد بيجي ليصحط.
كيف كنت حاسة حالك بهيديك الفترة؟ قديه وحيدة كنت حاسة حالك؟
أكيد الواحد بيمرق بفترة وحدة لأنه بيكون عنده ناس معينة موجودة بحياته معود عليهم ببلده، وفجأة بيجي ما بيكونوا موجودين هول الناس، بيحس حاله إنه لازم يرجع يبلش من أول وجديد ويتعرف على ناس جديدة، وأكيد إنه ببلد فيها ناس من كتير جنسيات ومن كتير بلدان حول العالم، مش سهل إنه واحد يتوافق بالأفكار مع أي حدا، يعني لازم يكون كتير حذر ولازم يكون كتير عارف إنه في احترام كبير لازم يكون للفروقات اللي موجودة. وأكيد إنه اللبناني دايما بيكون كتير بيصير رفقة بسرعة مع العالم، وكتير بيصيروا يطلعوا ويحكوا، بس هذا الشيء منه موجود مع الأجنبي أو الكندي أو هيك، فبتلاقي إنه لازم تفهمي هن كيف بيفكروا لحتى أنت تعرفي تخطي خطوة لقدام لتتقربي منهم طبعا. فأكيد يعني بس واحد يوصل على كيبيك بده يقوي، إذا بيعرف لغة فرنسية بده يقوي لغته الفرنسية، فبده يكون موجود بمعهد. فأنا هيدا اللي عملته، وكنت مع جروب من في جنسيات من كل العالم، وكنا صحبة مع بعض ونطلع، وفي كمان فيستيفال و نشاطات كتير. بس لما خلصت المدة الدراسية للغة أكيد انفصل، يعني المجموعة كلها انفصلت وكل حدا رجع على بلده، واللي كفى كفى بمطرح تاني. فكان في مرحلة انتقالية لا بلشت دراستي بكندا. لما بلشت دراستي بكندا كمان كان في تقريبا يعني كل مرحلة دراسية شعور أكيد بالوحدة، لأنه يعني كتير صعب إنه واحد يمكن يلاقي حدا يكون عنده شيء مشترك معه، يقدر يفهمه بأمور معينة، يقدر مثلا يحكي معه بس يكون بحاجة. فأكيد مرق ممكن يعني سنتين أو أكتر شوي، كان في وحدة طبعا، بس أكيد بمساعدة الأهل يعني الموضوع كان أهون. بس يعني بعد هيدي السنتين أكيد بلشت أتعرف على ناس معينة، بلش مثلا التقى بناس كتير اتطوعت. بوقتها كنت عم بعمل كتير نشاطات، يعني أكتر النشاطات اللي كنت عم بعملها هي نشاطات تطوعية، كنت كتير عم بتطوع، وهذا الشيء كنت فكر فيه كطريقة إنه أقدر أفهم المجتمع، أقدر ألتقي فيه بكتير ناس، أقدر أفهم كتير أمور، أقدر أجاوب على كتير أسئلة كنت أسألها لحالي. فكنت أتطوع بكتير أماكن، وكنت أتطوع بمطارح مختلفة بمجالات مختلفة، كنت اتطوع مثلا اتطوعت بماراثون، اتطوعت بمعهد كنت أدرس لغة إنجليزية، اتطوعت بكتير أماكن أخرى. فمن خلال هيدي الأماكن تعرفت على ناس معينة، ومن خلال هالأماكن كمان بنيت صداقات وعلاقات مع ناس بعدهم لهلأ بتواصل معهم. وبآخر تطوع عملته تعرفت على صديقة هي هلأ من أعز أصدقائي ومن لبنان كمان. فأكيد العمل التطوعي بنصح فيه كل العالم يلي جاية على كندا جديد وبدها إنها تفهم المجتمع، وبدها تهرب من الوحدة، وبدها تكون بنفس الوقت عم تعمل شيء فعال. فهيدا الشيء من أهم الأمور يلي عملتها لحتى أقدر إنه أتخطى الوحدة.
هلا المجتمع الكندي معروف إنه مجتمع منفتح بعكس مجتمعاتنا، فأنت وعم تتطوعي أو أنت وعم تحكي مع الناس بحياتك اليومية، حسيتي شي مرة إنه لازم تغيري حالك لحتى هن الكنديين يتقبلوك يتقبلوا دينك؟
بالمجمل الشعب الكندي خصوصا بموريال معود على ناس تجي من مختلف الديانات والجنسيات والأفكار والخلفية، يعني أكيد بيعرفوا إنه نحنا بنفكر بطريقة مختلفة وبيتفهموا هيدا الشيء. بس طبعا بعتقد إنه الفئة العمرية يلي الشخص بيكون فيه مش أكيد من مبادئه أو مش أكيد من أفكاره أو بده يغير في حاله كرمال الناس بتكون تقريبا بعمر المراهقة. أنا ما كنت بعمر المراهقة، يعني أنا لما وصلت على كندا كان عمري 20 سنة، فبهذا العمر بتكون مؤسسة تقريبا، يعني شخصيتك مكتملة، بتلاقي حالك إنه ما بدك تغيري حالك كرمال الناس، بتلاقي حالك بدك يزيد احترامك للفروقات، بتلاقي إنه لازم أنت تدوري على شو هي هيدي الفروقات أو الثغرات وتتفهميها وتفهميها. فأبدا ما حاولت ولا مرة غير من حالي.
بكندا أكتر شيء الواحد بيخاف إنه يكون وحيد، بيلتجئ لناس معينة عشان في عنده خوف من الوحدة، ففيك تحكي أكتر عن هذا الموضوع؟
هلا الخوف من الوحدة هو من الأشياء اللي بتخلي ناس معينة إنها تتعاطى مع ناس ما كتير بتنسجم معها بالأفكار. ومثل ما سألت إنه إذا واحد بيغير حاله، ففي ناس أكيد بتغير حالها كرمال إنه تقدر إنه تنضم لمجموعة معينة من العالم، مع إنه ما بتكون مقتنعة إنه هي عم تعمل الشيء الصح. بس هذا الشيء أكيد الواحد لازم يهرب منه، ما لازم إنه واحد يغير حاله كرمال ما يحس بوحدة، لازم يبدل الوقت يلي بيقضيه عم بيغير من حاله ويقضيه مع ناس مش يعني لازم يكون معهم أو عم بغير حاله كرمالهم، بأنه يعمل شيء مثمر أكتر، بأنه يتطوع أكتر، بأنه يجتمع بناس يمكن من فئة تانية ثقافيا، فئة مثلا أعلى علميا، يلتقى ب يمكن مجموعات بتحكي عن مجاله العلمي، بهيك أماكن ممكن يلاقي حدا ينسجم معه ثقافيا وفكريا وعلميا، بدل ما إنه يضيع وقت يمكن بالمرح يلي ما رح يودي لأي مكان ويمكن يودي لضياع فكري وروحاني. فأكيد يعني مثل ما قلت ما لازم نغير حالنا، لازم نحن نطور من احترامنا للغير وللفروقات. يعني في خوف من الوحدة عن تقريبا فينا نقول شريحة كبيرة يعني من البشر، يعني فهذا الخوف من الوحدة بيخلي الإنسان من هو صغير لمراحل التطور الإنسان وشخصيته وعمره إنه يتخلى عن أشياء معينة بفترات معينة من حياته لحتى يكون عنده منتمي لمجموعة من العالم. وهذا الشيء بلش عبر التاريخ، يعني فدايما الإنسان بنقي أشياء معينة تكون هي من صفاته تصير لحتى يكون هو منضم لمجموعة، وإذا ما لقى مجموعة بحس بالوحدة. فهذا الشيء بيخلي العالم إنه يقصدوا إنه يغيروا من نفسهم. بس يعني بالنسبة إلي إنه فضلت إنه أكون وحيدة، لكنت لقيت استراتيجية لحتى انسجم مع العالم اللي حواليي. وأكيد بتلاقي التكنيك يلي بتحكي فيه، كيف بتحترمي، كيف بتخلي هن يحترموك ويحترموا أفكارك ومبادئك وخلفيتك وكل شيء. وهيدا يعني بعتقد إنه مش قصة ثقة بالنفس أكثر ما هي خوف إنه ما يكون عندهم حدا موجود حواليهم بحياتهم، أو إنه ما يكون عندهم الشعور إنه الآخرين عم بيتقبلون. وبالنسبة إلي دايما بفكر إنه كلبناني اللي عاش تجارب كتير قاسية بالحياة، من الحرب، من عدم استقرار، وكتير أشياء متعددة، بيقدر يتأقلم بأي جو، لأنه الإنسان ممكن ما يتأقلم لما يطلع من جو كتير منيح لجو أسوأ، بس لما تطلع من جو يعني فينا نقول سيء للأسف لجو أفضل بتحسي إنه بتقدري تتأقلمي بطريقة أسهل. صحيح إنه الثقافة غير واللغة غير، بس غير لما يكون أنت طالعة من عدم أمان لأمان، مش طالعة من أمان لعدم أمان، فهذا الشيء بسهل التأقلم لأنه في عوامل تانية، عوامل راحة فينا نقول بتسهل هذا الأمر.
هلا بدي أعرف أكثر، بأي فترة حسيتي حالك بلشتي تتأقلمي؟ حسيتي إنه خلص أنت فهمت البلد كيف، فهمت الناس كيف؟ كم سنة أو شهر أخدتك لحتى تحسي خلص إنه ما بقى عندك مشكلة؟
تقريبا 3 سنين. هلا لما بلشت اشتغل حسيت حالي فعلا انه فت بقلب المجتمع. بخلال 3 سنين كنت اكيد اشتغل، بس كنت اشتغل ساعات محدودة بالنهار. يعني طبعا كل الطلاب بكندا اللي بيصير انه بيشتغلوا لحتى يكون عندهم خبرة معينة، فاكيد كنت انا اشتغلت بالادارة بمعهد، اشتغلت معلمي، اشتغلت باشياء معينة بلا ساعات كتير قليلة بالأسبوع. بس لما بلشت شغل بساعات كاملة، يعني نهار كامل 40 ساعة بالأسبوع، حسيت إنه وقتها قدرت أجمع كل شيء تعلمته ب3 سنين، إن كان بطريقة التواصل مع الناس، إن كان لغويا، إن كان علميا، إن كان ثقافيا، إن كان كل شيء بمجال العمل وبأماكن العمل. وحسيت حالي صار عندي مثل شبكة علاقات مع ناس من الشغل، ناس كانوا زباين عندي، بلشت أوسع البكار، بلش يكون عندي رفقة برا الشغل ورفقة بقلب الشغل وزملائي. فكنت بمرحلة مثل مرحلة نضوج فينا نقول ثقافيا وفكريا، وكنت كتير منسجمة وكتير حاسة حالي إنه مرتاحة، وما عاد كان في فكرة إنه أنا جديدة وأنا ما بعرف وأنا عندي أسئلة وأنا ما بعرف أتعاطى، أو بخاف أقول هالكلمة كرمال تتفسر هيك، أو بخاف إنه ما أحكي هيك. أو كان تقريبا يعني في واحد يقول إنه بعد 3 سنين بيقدر يقول إنه لا، أنا صرت كتير منسجم وأنا صرت باني حالي وأنا صرت باني طريقة حكي وتواصلي. سو بتاخد القصة بين يعني 2 و3 سنين أكيد.
بلبنان الناس بتاخد فكرة معينة عن كندا بلا ما تعرف بالضبط الحياة كيف هون، فشو هي الأشياء يلي كنت رسمتيها براسك وما تطابقت مع الواقع؟
هلا اكيد في شغلة التواصل عبر الايميل وعبر الويب سايتات وهيك امور كتير كانت يمكن معقدة اكتر، لانه فينا نقول انه بلبنان في كلمة منظبطة، في كلمة ما بيأثر، ارتاحي، يعني بتوصل لك الشغلة بطريقة سهلة، في واسطات، في أشياء مسهلة جدا يعني. فبتلاقي إذا أنت حاطة براسك مثلا بدك شيء معين بتلاقيه دغري، إذا بدك تدقي لحدا تحكي معه مثلا لحتى تسألي عن شيء دغري بتلاقي جواب، أو إنه بيدلك على حدا بيعرف جواب أو هيك أمور. فهالأمور أكيد بكندا لقيت فرق كبير، لأنه يعني في مثلا بتروحي على مطرح معين بدك تسألي عن شيء معين، ما بتلاقي الجواب لما تحكي مع الشخص بوجهه، هذا الشخص اللي بتحكي معه بوجهه بيقول لك روحي اكتبي لي إيميل وأنا برد عليكي. فهذا الشيء لقيته شوي ثقيل، يعني فيني اقول
صعب.
انه ايه اكيد صعب، انه لازم تبرمي حوالين الاشخاص او هيك لحتى تقدر تحصل على معلومة لو كانت كتير بسيطة وصغيرة. ففينا نقول انه التواصل البشري اقل، يعني في تواصل اكتر الكتروني فينا نحكي.
مظبوط. بمونتريال بالتحديد في كتير طلاب وناس من جميع الجنسيات والأديان، بس شي مرة تعرضت لموقف حسسك إنه في تمييز أو عنصرية؟
هيدا الشيء لابد منه، هيدا الشيء لازم كل إنسان يعني ناقل على بلد جديد يكون حاطط حاله بالجو إنه أنا مش من هيدا البلد. وفيني أذكر شغلة إنه نحن كلبنانية بقلب لبنان في عنصرية بشكل مش طبيعي
صح.
بين اللبنانية، بين نحن إذا نحن حدا من دين وحدا من دين، حتى من نفس الدين بس يعني غير طوائف أو تابعين لغير جهات سياسية وهيك، بتلاقي في عنا عنصرية مش طبيعية. فلما اللبناني يطلع من لبنان ولبنان عز العنصرية هونيك ويطلع على كندا أو على ألمانيا أو على أوروبا أو وين ما كان طلع بالعالم، متوقع إنه هو ما رح يتعرض لموقف عنصرية، هيدا أكيد ما بتصير. فأنا أكيد تعرضت لموقف عنصرية، بس صارت مرة واحدة وبمكان شغل، بمكان كنت أنا عم بعمل فيه ستاج لحتى أتخرج، تعرضت لموقف إنه انقال لي بطريقة معينة، إنه يعني أنتوا ليش بتيجوا بتهجروا، يعني بطريقة إنه ما يعني خليكم ببلدكم، يعني هيك شيء. بس فينا نقول يعني بلبنان إذا بتروحي من منطقة للتانية بيقول لك خليكي بمنطقتك، إنه ففينا نحكي إنه هذا يعني الشيء لازم أي حدا يكون محضر له، وبعتقد إنه أفضل طريقة للإجابة على هيك موقف هو السكوت وعدم الرد. فأنا هذا الشيء اللي عملته، ما رديت، ما حكيت، لأنه هذا الإنسان اللي بيكون بيفكر بهذه الطريقة بيكون متحجر نوعا ما، فما لازم يكون في نقاش لحتى ما يصير الموقف سلبي، فضلوا الموقف إيجابي وطلعت من المكان بكل احترام يعني، وما صار أي مشكل.
هلا بشكل عام الشعب الكندي معروف انه ضد العنصرية، يعني حتى بالمدارس والجامعات دايما بيذكروا الطلاب انه يحترموا بعض لو شو ما كان دينهم، خلفيتهم او لون بشرتهم. فبدي اعرف رأيك على القرار اللي كان بده يطلع السنة الماضية يلي كان انه بدهم يشيلوا الشعارات الدينية من مكان العمل.
بعتقد إنه فرق ما نشيل الشعارات الدينية، بنقدر نحن نطلب من العالم ونربي الأولاد بالمدرسة إنه يحترموا الشعارات الدينية،
أكيد
فأنا أكيد ضد إنه يشيلوا الشعارات الدينية. ليش بدنا نكون ضد أديان أو ضد إنه واحد يعبر عن دينه؟ كل واحد حر يعبر عن الدين بالطريقة يلي هو بده إياه، في واحد يحط صليب، في واحد يحط حجاب، في سيخ يحط اللي بده اياه. نحنا مش لازم نمنع، نحنا لازم نشجع على الاحترام بس.
أكيد، وهذا واجبنا إنه نحترم بعض وما نقلل من قيمة بعض لأنه ديننا غير عن دين غيرنا. السؤال التاني إلك نادين عن العمل، بعرف إنك أنت درستي وعملت ستاج، فكيف لقيتي أول شغل إلك؟
أول شغل إلي بدوام كامل كان شغل كتير رائع، كان في تيم كتير حلو، كنا من الجنسية الكندية، الفلبينية، الإيرانية، اللبنانية، الصينية، كلنا عم نشتغل مع شخص واحد هنغاري روماني الأصل. كان في تناغم كبير، كان في احترام كتير، كان في متعة كتير كبيرة بالعمل. والحلو إنه بتاخدي حقك بشغلك، وبس تتعبي بتلاقي، وما في استغلال أكيد، في دايما إذا بتشتغلي زيادة بيندفع لك شو عم تشتغلي زيادة، ما في أبدا إنه نحن بنعطيكي. يمكن هذا الشيء بيهم أكيد كتير ناس، إنه ما ينعطاهم معاش ويجي حدا يستغلهم بوقت زيادة أو بشغل أكتر ما هن بيكونوا بيتوقعوا. لا، إذا اشتغلتوا بتاخدوا اللي اشتغلتوا بتلاقوا. فكانت كل العوامل المعنوية والمادية كتير منيحة.
مقارنة مع خبرتك بلبنان وشغلك بلبنان، كيف لقيتي الفرق بين الشغل هون والشغل بلبنان؟
فيني أحكي عن شغلة يمكن مضحكة شوي، إنه في كتير تواضع بالشكل الخارجي، لما فينا نحكي إنه بلبنان في كتير اهتمام زايد بالشكل الخارجي، في يمكن لبس غير لائق بأماكن العمل، في لبس كتير بيكون أكتر يعني ما لازم يكون بالمكان العمل، بس بكندا في كتير تواضع باللبس، في كتير بساطة، يعني ما في كتير اهتمام بهذا الموضوع، فهذا شيء مريح مثلا. وكمان أكيد يعني في فرق كبير بقديش الواحد بيتقاضى بلبنان ماديا بالشغل مقارنة بكندا. يمكن فينا نقول إنه كندا 10 أضعاف بيوصل الدفع، وفينا نقول هلأ كمان على تغيير العملة والمشاكل اللي عم بتصير بالعملة بلبنان، فينا نقول كمان مش 10 أضعاف، يمكن فينا نقول 20. وأكيد بين الزملاء فينا نحكي هلأ إنه بلبنان في شغلة يمكن أحلى بين الزملاء، إنه بيكون في يمكن علاقة صداقة، بيكون في يمكن تناغم أكتر، بيكون في أحاديث بقلب العمل، إن كان بوقت الاستراحة أو مثلا تنقول رحتي على العمل على شغلك وما كنت كتير مبسوطة، بلاحظ عليك الشخص اللي حدك، يمكن يطبطب عليك. هلأ هيدا الشي بكندا شوي غير مختلف، هلأ أكيد بتختلف بين
تحسي
مكتب
انه
والتاني
رسميين اكتر صح؟
أكيد، تلاقي إنه ممكن يمكن تجز علينا على الشغل وما حدا يسألك إنه شو فيه، ممكن هيدا الشي يصير وممكن لا، حسب العلاقات اللي بتبنيها. بس بالإجمال العلاقة اللي بتنبنى بين الزملاء بلبنان بتكون علاقة وطيدة أكتر، وبيكون في علاقات صداقة خارج العمل، ويلي هذا الشيء يمكن مش مستحب كتير إنه الزملاء بكندا أو كندية يكونوا عندهم علاقات، لأنه بيقولوا إنه يمكن الشغل شغل والصداقة شيء تاني، فما بدنا ندخلهم ببعض.
معروف عالميا وهيدي فكرة منا بس موجودة بالمجتمع الشرقي إنه الرجال أقوى من المرأة، وبكندا معاش الرجال أعلى من معاش المرأة. الإحصاءات فرجت إنه المرأة بتاخد تقريبا 27 دولار على الساعة، أما الرجال فبياخد 31 على الساعة. حتى لو كان الفرق كتير بسيط، بس هيدا بيدل إنه ما في عدالة حتى لو عم يقوموا بنفس الواجبات. أنت كمرة بعدك بعمر صغير وفايتة على عالم الشغل أو بمجال الهندسة بالتحديد، شي مرة واجهتي موقف خليك تحسي إنه ما فيك تنجحي، أو الزبون يلي بده يشتغل على بناية ما بيوثق يسلمك هيدا المشروع؟
خليني أقول إنه أنا انصدمت قديش في احترام إلي بمكان الشغل اللي اشتغلت فيه، مش بس بالمكتب، خارج المكتب. يعني أنا كنت انبعت على ورش لحتى أشوف كيف عم بيصير الشغل، أو لحتى أتأكد من أمور معينة، إنه اللي عم بيرسم على الخريطة هو يلي عم بيتطبق على أرض الواقع. كنت يعني أول مرة فيني أقول تقريبا إني فتت على ورشة وكنت لحالي، وأنا مش بس إنه امرأة، أنا صغيرة. طلعت لقيت في كمية احترام كتير كبيرة اللي إلي، إجوا العمال وصاروا يحكوا معي ويشكوا لي عن مشاكلهم وشو عم بيصير معهم ويسألوني، وكانوا كتير جديين. يعني أبدا ما إجوا قالوا يي هيدي البنت هي ما رح نقبضها جد، أو إنه يي تزيح على جنب وهيك، يعني مثل ما بيقولوا بلبنان إنه يي شو عم تعمل هيدي، تزيح على جنب، شو بدها تعلمنا، شو بدها تعملنا. بالعكس، في احترام كتير كبير لأصحاب الكفاءة، أصحاب الشهادات، أصحاب العلم المعرفة. فهيدا الشيء يعني فاجأني بطريقة إيجابية. هلأ إذا بنحكي على قصة المعاش، بيعتبروا أكيد إنه بأماكن العمل، إذا يمكن فيني أحكي أعطي مثل على محل العمل اللي أنا اشتغلت فيه، بعتقد إنه يلي كانوا عندهم عيال أكيد كانوا يعني ياخدوا أكتر على الساعة أو معاش بالإجمال من حدا يمكن ما عنده عائلة، بعتقد في اعتبارات معينة يعني. بس إجمالا عالميا بعده هذا الموضوع بينحكى فيه إنه المرأة والرجال، وبأماكن كتير منفكرها هي كتير صارت متطورة بالعالم، ومثلا منهم ألمانيا، إنه الرجال بعده بيقبض أكتر من المرأة، وبيعتبروا إنه فيه يوصل الرجال لمراحل أعلى من المرأة، لأنه لما يصير في عائلة يمكن ويصير في ولد، تنقول مثلا مرض الولد، مين بضحي بين الرجال والمرأة إنه يبقى بالبيت مع الولد؟ دايما الأم هي اللي بتضحي وهي اللي بتبقى
مظبوط،
وهي اللي بتعطي وقتها. فبعتقد إنه هيدا الشيء نقاش كتير كبير، ويمكن رح يدوم سنين بعد لحتى يفهموا إنه لأ، وإنه إذا مرض الولد في مرة يضحي الرجال ومرة تضحي المرأة.
شو الأهم بالنسبة إلك؟ تشتغلي لتحققي ذاتك، أو تشتغلي لتثبتي إنه المرأة بتقدر تكون ناجحة مثل الرجل وأكتر، خصوصي بمجال مثل الهندسة المعمارية من المجالات يلي المرأة ما بيكون كتير مرحب فيها؟
أبدا ولا مرة فكرت إنه بدي أشتغل لأثبت حالي كامرأة، لا أبدا أبدا. هيدا يعني إذا نحن بنضلنا نفكر هيك، نحن عم نعمل أكتر فرق بين الامرأة والرجال، لأنه عم نضلنا نحكي إنه نحن أحسن ونحن لا مش أحسن وهن أحسن، أو مين بيقدر يثبت حاله أكتر. هذا الشيء ما لازم يكون ناخذ هالقد حيز من تفكيرنا. دايما أكيد اشتغلت بشتغل على حالي وبطمح للأفضل عشان أنا إنسانة موجودة على هذا الأرض، عندي مستقبل قدامي، بحب أحقق أكيد أحلام كبيرة، وبحب أحقق أشياء أهلي كانوا راسمين لي إياها أو بحبوا يشوفوني مراكز معينة، بحب أوصل لمراكز معينة. ما كان السبب إني امرأة أو إني رجال، بالعكس كان في أسباب كتير تاني أهم بكتير.
إذا بدنا نرجع شوي للماضي نادين، بدي أعرف شو هو السبب يلي خليك تقرري إنه تدرسي هندسة؟
بعتقد انه نحن بمجتمعنا دايما بيربى الولد على فكرة انه يا بدك تكون مهندس يا بدك تكون دكتور. بس القصة بلشت انا وصغيرة لما اهلي اكتشفوا عندي موهبة الرسم، وكان عندي حب وشغف كتير لمادة الرياضيات، وكانوا علامات كتير يعني بالرياضيات من اعلى العلامات يعني اكتر من اي مادة تانية. فهني جمعون انه قالوا لي اه انت شاطرة بهيدي وشاطرة بهيدي، بنعتقد انه مجالك رح يكون هندسة معمارية. وكنت كتير رائب لما أشوف ناس عم بيرسموا بنايات وبيوت وهيك مثل بنايات من برا، أقعد وأشرد وتفرجوا وأقول يا الله شو حلو هيدا الشيء. فكان هيدا الشيء مش بس إنه الأهل إنه زرعوا الفكرة، لا كان أنا كمان لاحظ على حالي إنه حب هيدا الشيء وأتمنى إني أعرف أعمله. فكبرت على هيدي الفكرة ولقيت حالي بس كان بدي أنتقل مرحلة المدرسة للجامعة إنه ما في أي اختصاص قدرت إنه أفكر إنه بدي كفي فيه أو أدرسه غير الهندسة المعمارية، وضل الشغف من وقتها لهلأ، وبعد بسعى أكتر لحتى وسع معلوماتي وشهايدي بهذا المجال.
كتير حلو. هلأ بعد الفاصل بدنا نحكي أكتر عن معرضك يلي عملتيه من كم شهر، فخلوكن معنا وخلوكن عم تسمعونا على إذاعة سي جي لو 1690 AM. ورجعنا لكم من بعد الفاصل بأول حلقة من صوت العرب كندا، عم تسمعونا على إذاعة سي جي لو 1690 AM. بعرف نادين السنة الماضية كرستي وقت كبير للوحاتك وعملتي معرض لتفرجي شغلك وتوصلي رسالتك، احكي لنا أكتر عن القصة أو الرسالة اللي كان بدك توصليها.
الرسالة اللي كانت بوصلها هي الأفكار اللي كانت تدور ببالي عن الأشياء الغير مكتشفة بحياتنا. نحن دايما بنمرق كل يوم بأسئلة كتير بتدور ببالنا، أول ما نفيق الصبح بنطلع حوالينا ممكن نسأل نحن ليش موجودين، شو هي رسالتنا بالحياة، ممكن نحن نفكر بالألغاز الموجودة. في كتير أسئلة ما عليها أجوبة، في كتير أشياء بتحيرنا. فحبيت إني أعبر بطريقة محيرة عن أشياء أنا بقدر أقول إنه ما بقدر ما فيني جاوب حالي، بس أسأل حالي عنها. وأكيد بفكر إنه هيدي حالة كتير ناس، فبعتقد إنه كل اللي شافوا لوحاتي سألوا كتير أسئلة وسألوا حالهم شو عم نشوف وشو عم نحس. وهيدا الشيء كتير حسيت إنه حسسنا بنجاح الرسالة اللي بدي أوصلها كنت. فهيدي كانت رسالتي، وإن شاء الله باللوحات اللي رح أعملها بعدين رح أجرب إني أعبر أكتر عن الأشياء اللي غير مكتشفة، ويمكن نجرب نلاقي أجوبة على هيدي الأسئلة.
كتير حلو. لما الفنان بيعرض شغله بمعرض فهيدا الشيء بيعتبر خطوة كبيرة بمسيرته الفنية، وهيدا أكيد بيفتح أبواب لفرص ومشاريع أكبر. من بعد المعرض نادين، قديه تغيرت ثقتك بقدراتك وثقتك بنفسك بعد ما عرضت شغلك بطريقة احترافية وسمعتي ردات فعل الناس يلي إجت تشوف شغلك؟
أكيد ثقتي بحالي ما تغيرت، بقيت هي ذاتها. يعني الثقة بحالي بتنبنى على أسس كتيرة غير الرسم والمعرض يلي عملته. بس ثقتي بشغلي أكيد زادت، لأنه لما أنت يكون عندك ناس حواليك من الأهل والأصحاب عم بيقولوا لك إنه أنت كتير موهوبة ولازم تفرجينا شغلك ولازم تعرضي بطريقة احترافية وفي إلك مستقبل، ما فيك تبني أفكار على أشياء جاية من ناس عاطفيا مرتبطين فيك، بدك تبني على ناس مش عاطفيا مرتبطين فيك، ناس يمكن ما بيعرفوك وناس أكيد ما بيسيروك. فبس أنت تسمعي من أطراف تانية وتشوف الإعجاب من طرف تاني أكيد بتقولي إنه عن جد الحمد لله، مثل ما كانوا يقولوا لي أهلي أو أصحابي إنه لازم فوت بهيك تجربة، وإنه رح أوصل لنجاح معين إذا بخوض هيدي التجربة وبفرجي الناس اللوحات اللي بقدر أرسمها أو الألوان اللي بقدر أعبر فيها. ف يعني كان أكيد ردة فعل العالم هو خطوة كبيرة لحتى إني استمر لقدام بشغل أفضل إن شاء الله.
بس لازم نوضح نقطة كتير مهمة، إنه المعرض انعمل خلال الكورونا. فكرتي ولو للحظة إنه كل شيء حلمتي تعمليه بال2020 رح يتأجل، وما رح تعملي معرض إلا لبعد ما يخلص الكورونا؟
كنت كتير مصرة إنه أعمل معرضي بال2020. أنا كان عندي شهر 6 ل2020 هو كان حلمي إنه أعمل المعرض بهذا التاريخ، وحضرت له للمعرض من تقريبا ثالث شهر بال2019، وكنت أشتغل كل آخر الأسبوع سبت وأحد على معرضي، ولا يوم نهار سبت أو نهار أحد ارتحت، ولا يوم أخذت إجازة، ولا يوم قلت لحالي إنه اليوم بدي ارتاح. بالعكس، كنت حاطة براسي إنه أنا بدي ضل كل ويك إند اشتغل على المعرض لحتى أقدر أوصل ل6 2020 أعمل المعرض. بس إجا 6 2020 كان بعز الإغلاق لدرجة إنه المطارات كانت مسكرة، بس صار في شوية فرج بالصيفية، حطيت أمل إنه أوكي رح أجل المعرض كم شهر بس ما رح ألغيه وما رح أجله للسنة الجاية أو اللي بعده. قلت إنه كل التعب اللي تعبته، إن كان كمان من استثمار الوقت إن كان من استثمار المادي يلي هو أكيد كان كبير بالنسبة لحدا بعده مش كتير إله زمان بيشتغل، قلت إنه بدي أتحدى كل الظروف، ولو كانوا الناس نسبة الناس 20% من الناس يلي كانوا رح يجوا بالأيام العادية، حتى نسبة المبيع رح يكون يمكن 5% من المبيع يلي كان رح يكون بالأيام العادية. قلت بدي أعطي للناس أمل بشغلي إنه الفنان بيقدر يستمر، لأنه في كتير فنانين أكيد بيكونوا كتير استسلموا، كتير فاتوا بحالات كآبة، وكتير حسوا إنه تعبهم راح على الفاضي. كان بدي أعطيهم أمل، وبعثت لهم إيميلات كمان زملاء إلي بمجال الفن إنه نحنا في عنا أمل وفينا نعمل وفينا نكفي، والحمد لله إنه أخذنا كل الإجراءات اللازمة لحتى نقدر نعمل الإيفنت، وطلع الحمد لله ناجح يعني، وأحسن ما بتصور كان.
من بعد هيدي الظروف الصعبة والتحديات، خبرينا عن نهار الافتتاحية. كيف حسيتي بلحظتها لما شفتي لوحاتك كلهم معلقين على الحيط وخلص حلمك هلأ اتحقق؟ كيف كان شعورك بوقتها؟
فيني أقول إنه هيديك اللحظة كان اسمها بالنسبة إلي لحظة فرج، لأنه كان في كتير كتير أسئلة براسي، وكان في كتير خوف، وكان في كتير قبل المعرض بكم يوم بيكون في تحضيرات كتير قوية، بيكون في جهد جسدي لحتى تروح تجيب اللوحات اللي عملتيها. وبذكر إنه أنا ما عملت بس لوحات، أنا عملت كمان مفروشات، ومفروشات عملتها على إيدي وركبتها على إيدي قطعة قطعة. فكان في اكيد جزء يعني جزء انه بدك تتعبي جسديا لحتى تقدري تفرجي الاشياء بطريقه حلوه وتعطيها بطريقه حلوه تعلقيها بطريقه مميزه. فالتعب اللي كان متراكم عبر السنه اللي قبلها والايام اللي قبلها كله راح بلحظه اسمها لحظه فرج.
طبعا هيدي الفترة يلي كلنا قاعدين فيها بالبيت فيها تكون فرصة لنحسن حالنا، فشو هي النقاط يلي بتحبي تطوريها بحالك قبل ما تعملي معرضك التاني؟
بالمجال الفني دايما الفنان لازم يلاقي شيء بسموه الايدنتيتي اللي له، يعني شخصيته. فلحتى يوصل لهيدي المرحلة واللي هي قمة الاحتراف، لازم يجرب كتير انواع من التقنيات، الالوان، احجام اللوحات، الافكار. فهيدا الشيء بدي أكتر اشتغل عليه، وبدي تقريبا انه جرب قد ما فيي لحتى يمكن عبر سنة سنتين ثلاثة خمسة اوصل لمرحلة انه يصير عندي شيء بيخليني اكون اتميز عن اي فنان تاني موجود، وبتعمل لي شخصية فنية بتكون ما بتشبه اي شخصية فنية تاني.
مع الأسف نادين بلبنان أو بالوطن العربي بشكل عام ما في بعد كتير تقدير أو قيمة للرسم والفن. لشو قولك بحاجة الوطن العربي لتتغير نظرته للفن ويبطل فيه استخفاف للوحات الفنية؟
بعتقد إنه في شيء كتير أساسي يلي هو الأمان والسلام، بس الوطن يعيش بأمان وسلام بيقدروا العالم شوي يكون قادرين إنه يكون عندهم مطالعة أكتر ويعرفوا أكتر عن الفن ويقدروا أكتر الفن بالوضع الحالي اللي نحن فيه بلبنان وبالدول العربية. الناس ما قادرة حتى يمكن تمسك كتاب تقراه بالوقت اللي بتكون عندها فراغ، غير إنها بتضل تفكر كيف بدي أعيش بأمان، كيف بدي أروح على بلد تاني، كيف بدي أغير حياتي. فيعني الفن عندهم يمكن من آخر الاهتمامات، بس يكون في سلام وأمان الناس رح يكون عندها وقت إنها تفكر بالفن وتقدره أكتر.
إن شاء الله أكيد يجي نهار والوطن العربي كمان يقدر يعطي قيمة كبيرة للفن، لأنه الفن فعلا بيستحق التقدير. شكرا لك نادين كعفراني، شكرا لوقتك، وكان شرف كبير إلي إنه تكوني ضيفة أول حلقة من صوت العرب كندا.
شكرا لاستضافتكم اللي كتير حلوة، كانت المقابلة كتير ممتعة، والله يوفقكم بهذا البرنامج، الفكرة كتير حلوة وإن شاء الله النجاح الدائم.
شكرا لك نادين، شكرا لكل يلي سمعونا اليوم على إذاعة سي جي لو 1690 AM. انتبهوا على صحتكم منيح وكفوا اتبعوا إجراءات السلامة لحتى سوا نقدر نقضي على هذا الوباء العالمي. وبهيك بتكون خلصت أول حلقة من صوت العرب كندا. كنت معكم لارا كعفراني وبشوفكم بحلقة جديدة وضيف جديد الأسبوع الجاي.